بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. في البداية يعني نشكر الحضور ونشكر المنظمين لهذا الملتقى الطيب. طبعا الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وكذلك المعهد الإسلامي. حقيقة يعني تنبيه لطيف من الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أنه المشاركة والتمويل لهذا الملتقى الطيب هو مناصفة بين الهيئة العالمية الإسلامية للتمويل والاقتصاد والتمويل وكذلك المعهد الإسلامي، فحبيت أنقل رسالته نصا لكم. الآن نتطرق نعطي فرصة للزميل الدكتور مراد زريقات، هو مدير تطوير الأعمال بشركة التأمين العربية التعاونية، وسوف يتطرق إلى موضوع الاحتيال على شركات التأمين. طبعا مداخلة خوية بيني وبين الدكتور أنه موضوع يتكلم عن الاحتيال على شركات التأمين، هو كان موضوع مداخلة ولذلك ودي أشارككم فيها. فقلت له يعني موضوعك شوية دكتور غريب، تكلم عن الاحتيال على شركات التأمين التعاوني، ماذا عن احتيال الشركات نفسها؟ فأتمنى أنكم تسووا مداخلات عليها في هالموضوع بكرة. شكرا دكتور، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أقدم جزيل الشكر والعرفان للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ممثلة بأمينها العام وكافة أعضاء الطاقم الإداري والموظفين والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على الريادة بعقد هذا الملتقى، فقد أثبتوا أنهم رواد لأمرين. أولهما أنهم الأوائل الذين اهتموا بهذه الصناعة، صناعة التأمين التي أصبحت جزء رئيسي من الجسم الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وكم كنت أتمنى أن يكون هذا الملتقى برعاية وحضور من هيئة التأمين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وكم كنت أتمنى أن تكون هذه المدرجات ممتلئة بموظفين شركات التأمين، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. والأمر الثاني من الريادة أنهم أعطوا الفرصة للباحثين الشباب لأن يقدموا أنفسهم، فهم لم يهابوا الشباب بإشراكهم كما يفعل غيرهم. الأخوة الأعزاء، لم يعد يخفى عليكم أن شركات التأمين وما تبيعه من منتجات مختلفة أصبحت تدخل كل بيت من بيوت المملكة بالرغم من تأخرها عن الظهور بالشكل النظامي الحالي، حيث أصبح شركات التأمين مراقبة تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي، وسواء كانت هذه الشركات نظامية أو غير نظامية، تعمل بالنظام التعاوني أو ما يسمى Cooperative Insurance أو تعمل بالنظام التجاري Commercial Insurance، فكلاهما يتعرض لمعوقات من عدة جوانب تحدث الزملاء عن بعض منها. تؤثر هذه المعوقات على الجميع من الشركات، وعليكم أنتم كحملة أسهم أو كمؤمنين، فكما يعني كما دار في وسائل الإعلام وكما دار في كل بيوت السعودية بأن شركات تأمين عندما طرحت الأسهم لا يكاد يخلو بيت سعودي إلا وقام بشراء أحد أسهم شركات تعاون التي طرحت في تداول. وسأعطي ضمن الفترة الزمنية الممنوحة لي لمحة موجزة عن أحد هذه المعيقات التي تعيق عمل شركات تأمين، وهي جريمة الاحتيال على هذه الشركات. ومداخلة الدكتور الحربي هي في محلها، حيث هناك مجالين للدراسة، هناك من يتخصص في الاحتيال التي تقوم به شركات التأمين على المواطنين وهي كثيرة، وهناك من يتخصص في الاحتيال الذي يمارس على شركات التأمين، وهذا كان موضوع دراستي التي قدمت لجامعة الأمير نايف العربي للعلوم الأمنية، وبإمكانكم الاطلاع على كامل الرسالة على موقع الجامعة الإلكتروني. جميع شركات التأمين في دول العالم حتى المتقدم منها تتعرض لجريمة الاحتيال بصور وأنماط مختلفة، وللتأكيد على تواجد هذه المشكلة قمت بإجراء دراسة على شركات التأمين العاملة في المملكة، ووجدت أن نسبة تعرض هذه الشركات لجريمة الاحتيال بلغت نسبة 11%، وهي نتيجة تتشابه مع بقية دول العالم التي تتراوح ما بين 5 إلى 15%، وهذه النسبة تعني أن هناك 11% من مجموع ما تدفعه هذه الشركات كتسديد للحوادث أو تسديد للنفقات المختلفة تذهب بوجه غير ذي حق للمحتالين، حيث أنه من الأولى لهذه المبالغ الهائلة أن تذهب إليكم أنتم كحملة أسهم أو تذهب لتحسين عمل الشركة من الخدمات التأمينية. يقصد بالاحتيال على شركات تأمين أي عمل أو إهمال يقصد منه تحقيق كسب غير شرعي أو غير قانوني من شركة التأمين، ويتم هذا الاحتيال من خلال عدد من الأنماط نذكر منها: تضخيم قيمة المطالبة، إعطاء معلومات غير صحيحة، إعطاء وثيقة التأمين إلى شخص آخر، تزوير بعض الأوراق المطلوبة، تكرار تقديم مطالبات غير صحيحة، إخفاء معلومات جوهرية. هذه الأنماط والصور للاحتيال على شركات التأمين تمارس من قبل عدد من المصادر نذكر منها: الاحتيال الداخلي، وهو الاحتيال الذي يمارس على شركات التأمين من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين من خلال التآمر مع آخرين في داخل الشركة أو خارجها. المصدر الثاني: احتيال حامل وثيقة التأمين المؤمل له، أي الاحتيال ضد شركة التأمين من خلال التآمر في الحصول على تسديد أو منفعة لا تحق له حسب شروط وأحكام الوثيقة أو ممارسة عدد من الممارسات الاحتيالية. المصدر الثالث: احتيال الوسطاء أو وكلاء التأمين أو المهن التأمينية المساعدة ضد شركة التأمين أو حاملي الوثائق من خلال تغيير الحقائق. المصدر الرابع: احتيال الجهات التي تزود الخدمات التكميلية لوثائق التأمين، كالاحتيال الذي يتم من قبل مراكز الصيانة للسيارات أو وكالات السيارات أنفسها، المراكز والمستشفيات الطبية والأطباء والصيادلة. وقد تذهل الجمهور الكريم بأننا أحد النتائج التي حصلت عليها من الدراسة بأن الجهات الطبية في المملكة العربية السعودية تمارس الاحتيال على شركات تأمين جاءت رقم 2 من ناحية المصادر، وهذا يتنافى مع يعني القيمة الأخلاقية لمهنة الأطباء والصيادلة. المصدر الأخير، وهو احتيال يرتكبه مقاولون أو موردون يتعاملون مع الشركات في تزويدها بعض المنتجات. وسواء مورس الاحتيال بهذا النمط أو ذاك، أو من مصدر واحد أو تعدد المصادر، فإن أثاره تعد من أكبر المعيقات التي تعيق عمل شركات التأمين، على اعتبار أن المحور الذي نحن بصدده هو معيقات التي تتعرض لها شركات التأمين ونتائجها. وهنا نبين بعض من هذه الأثار على مستوى شركات التأمين أو مستوى المجتمع ككل. من الأثار السلبية التي يتركها الاحتيال على شركات التأمين: يسبب الاحتيال الكثير من الخسائر المالية نتيجة قيامها بدفع التعويضات المستمرة لمطالبات تأمينية لحوادث غير صحيحة أو غير حقيقية، وهناك نسب تتراوح ما بين 5 إلى 10% من التعويضات المسددة عالميا بمبالغ مالية بمليارات الدولارات. اضطرار شركات اضطرار شركات التأمين لرفع أسعار التأمين على المؤمل لهم من الأفراد أو المؤسسات لتعويض الخسائر وزيادة نسبة الاحتياطات المالية، الأمر الذي يسبب خسارة بعض الزبائن نتيجة فقدان التنافسية القائمة على الأسعار. اضطرار شركات تأمين إيقاف التعامل بإصدار وبيع بعض أنواع التأمين نتيجة لارتفاع تكلفة التعويض. وهنا نذكر بأن هناك 4 شركات تأمين خرجت من السوق السعودي نتيجة الاحتيال. اضطرار شركات التأمين في إيقاف التعامل مع بعض مزودي الخدمات الداعمة للخدمة التأمينية كمراكز صيانة السيارات أو الخدمات الطبية من مراكز طبية وصيدليات، الأمر الذي يقلل فرص توسيع شبكات الخدمة، ما يقلل من المنافسة. وقد أصبحنا كشركات تأمين نسمع بأن هناك ما يسمى بالتارجت على المركز الطبي أو الطبيب، بمعنى أن لكل طبيب يجب أن يكون دخله الشهري ما يعادل بين 50 إلى 100 ألف ريال. وقد تجد شركات تأمين بأن 80% من هذا الدخل هو ناتج عن تضخيم قيمة المطالبة التي توجه للشركة التأمين للأسف، وهذا يمارس من قبل أطباء ومراكز طبية معتمدة ومرخصة في المملكة. الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين نتيجة تخفيض حجم ونوع الاستثمارات نتيجة لزيادة المدفوعات وقلة المردود المالي، فكما هو معروف أن شركات تأمين تقوم باستثمار جزء كبير من الأقساط التي تحصل عليها في مشاريع متنوعة من أجل تنويع مصادر دخلها، فالتعويضات التي ستذهب لتسديد مطالبات الاحتيال هي في واقع الأمر جزء من مبالغ الاستثمار وجزء من أرباحكم كمساهمين. الخسائر التي ستتكبدها في التوجه نحو البحث عن كيفية تقليل الخسائر بدلا من التوجه من زيادة المبيعات، بمعنى انشغال أصحاب القرار في إدارة شركات التأمين في كيفية تقليل هذه الخسائر. وهناك ما يقارب من 20 عائق أو أثر سلبي لهذا الجريمة. ثانيا أثار السبيل للاحتيال على شركات التأمين على المجتمع ككل، ارتفاع أسعار الخدمات التأمينية في السوق المحلي، إذ أن زيادة الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين سيضطرها إلى رفع أسعار وثائق التأمين، ليس على المحتلين أنفسهم للأسف، وإنما على الجميع، عليكم أنتم، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان الطبقات الفقيرة في المجتمع من الحصول على الخدمات التأمينية نتيجة لارتفاع أسعارها، وبالتالي توسيع الفجوة ما بين الفقراء والأغنياء. تخفيض نوع وجودة الخدمات التأمينية المقدمة نتيجة اضطرار شركات التأمين لتعويض الخسائر من خلال تقليل الخدمات، فعلى سبيل المثال الحصر تقليل بعض التغطيات التأمينية. تخفيض الاستثمارات التي يحصل عليها المجتمع من قبل شركات التأمين ما يؤثر على التنمية المحلية. فقدان بعض من الموظفين لوظائفهم نتيجة توقف شركات التأمين من التعامل معهم نتيجة لتورطهم في جرائم الاحتيال، الأمر الذي ينعكس سلبيا على باقي أفراد أسرهم. الخسائر التي تتكبدها الدولة في تعيين الخبراء وتدريبهم في المؤسسات القضائية والتنفيذية لمتابعة المحتلين وكشف الطرق الاحتيالية الجديدة. الوقت الذي سيصرفه المجتمع في البحث عن تشريعات وقوانين للحد من هذه الجريمة بدلا من الوقت الذي يمكن أن يصرف في البحث عن رفاهية المجتمع ومؤسساته. الخسارة التي ستحصل لنسيج الأسرة الواحدة باعتبارها مركز المجتمع نتيجة لاكتشاف أحد أبنائه وتورطه في جرائم الاحتيال على شركات التأمين. وقد يعني بحب أحكي لكم شغلة صارت معي، وأنا أحد الأخوة الله يرحمه، يعني الآن هو صار عند ربنا، عمل جريمة احتيال على أحد شركات التأمين في السوق بأنه قدم مطالبة غير صحيحة وحصل عليها، وبعد أسبوع للأسف صار معه حادث سير وتوفى. وإجا أخوه الكبير على الشركة وحكانا أنه أخوه يتعرض، يعني أخذ منكم مبلغ مالي نتيجة الاحتيال. ف يعني هاي أحد المشاكل. خسارة الإيرادات الحكومية للرسوم التي تدفعها شركات التأمين على الأرباح التي تتحقق سنويا من الأقساط والأعمال التأمينية، ولكن ونتيجة لجرائم الاحتيال ستنخفض بالضرورة أرباح هذه الشركات، وبالتالي انخفاض للرسوم التي تدفع للحكومات ما يؤثر على مشاريع التنمية في المجتمع ككل. وأخيرا مرة أخرى أوجه الهيئة على هذه الريادة، وكم كنت أتمنى فعليا أن يكون شركات التأمين هم الرعاة لهذا المؤتمر، وكم كنت أتمنى فعليا أن يكون هيئة التأمين هم الرعاة فعليا لهذا المؤتمر، ولكن هذه بالرغم من الفوائد الجمة التي أطلقوا هذا الملتقى، حيث أن هناك 90% من العاملين في شركات التأمين حتى وقتنا الحالي لا يزال لا يدرك الفرق ما بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. وهذه دعوة للتفكير وبصوت عالي، لربما أنه يكون هناك مجيب من أنه الملتقى يتوسع أكثر ويصير على مستوى شركات التأمين ويصير هناك توعية تأمينية أكبر. وشكرا لاستماعكم.
شكرا الدكتور مراد زرقات، مدير تطوير الأعمال بشركة التأمين العربية التعاونية، الذي تكلم عن الاحتيال على شركات التأمين. الواقع كما أشرت في بدايتي، نعرف أن الاحتيال ذو وجهين، ممكن أن يصدر من الشركة نفسها وممكن أن يصدر من المؤمن له. وأنا الحقيقة مع احترامي وكل التقدير للنقاط الجيدة التي تفضل بها الدكتور، إلا أنه يعني القوننا بحد ذاتها لن تمنع الاحتيال، فبما أن هناك عقد سوف يكون هناك احتيال، ولذلك الدول المتقدمة يعني تتحرص على إيجاد خطوط عريضة ما يعرف بالجايدنس، وتترك التفاصيل للجهات الفنية للفصل بها، لأنه مهما أضفنا من الشروط والاستثناءات لما يعرف بوثائق التأمين الموحدة لن نقضي على الاحتيال، لأن الاحتيال عملية تنموية تكبر وتنمو مع البشرية. الآن نعطي فرصة كذلك أضم صوتي وصوت حقيقة في عدم أتمنى حضور أخوان في مؤسسة النقد، وكذلك بالمناسبة لا يوجد في المملكة العربية السعودية ما يعرف بهيئة التأمين. إحنا نعرف أن التأمين في المملكة العربية السعودية هو تأمين ناشئ ويعني يخضع للإشراف والرقابة من مؤسسة النقد. وفيها الحقيقة اسمها لجنة أقصد فيها أمانة، ما يعرف بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تتولى تنظيم عمل اللجنة التي يترأس إحداها. وفيه قسم في مؤسسة النقد اسمه قسم مراقبة شركات التأمين التعاوني. فالحقيقة طبعا الكلام موجه لمؤسسة النقد في المجمل. نعم، الآن الحقيقة أعطي فرصة للدكتور السيد حامد محمد، سوف إن شاء الله يتكلم عن صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين، والتي يبدو أنها مهمة جدا في هالعصر وهالأزمة الاقتصادية. كيف شركات التأمين التعاوني يا دكتور سيد تستطيع أن تنمي محافظها وتحقق أرباح؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أشكر للإخوة في الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل على دعوتهم للمشاركة في هذا الملتقى الهام، والذي اعتبره أهم ملتقى عقد في مجال التأمين التعاوني منذ نشأته، ولهذا أتوقع منه الكثير. وأشكر للأخ رئيس الجلسة أن تفضل بتقديمي للحضور. حقيقة البحث الذي تقدمت به في هذا الملتقى بحث عميق، لا أسميه عميق يعني نحى الثناء، لكن كتبت فيه كثيرا، وكنت أود أن أطرح هذا البحث بالكيفية التي يعني كتب بها، لكن الزمن سيكون حائل دون أن أطرح بالكيفية التي قدمتها. أيضا هذا البحث استخلص منه ما يعتبر معوقا او مشاكل في مسيره التامين التعاوني او مسيره التامين الاسلامي، فاختصر ان شاء الله بقدر المستطاع يعني في بيانات الوارده في هذا البحث. اولا، الصيغ التي تطبق في صناعه التامين التعاوني والتامين الاسلامي في تقديري هي بدايه المشكله، لأن المنفعة موجودة للمؤسسين، والمنفعة ثم تأطيرة بصيغ معينة. هذه الصيغ بعضها صيغة المضاربة وبعضها صيغة الوكالة والإجارة، ثم أتى حديثا الفكرة الخاصة بتطبيق الوقف. حقيقة الآن التأمين الإسلامي أو التأمين التعاوني أصبح ينتشر في كل العالم، وهنالك مآخذ في تطبيق بعض الصيغ، بعضها يطبقه بصورة تختلف عن الآخر، وبعضها يطبق بصورة سليمة من الناحية الشرعية. وفي النهاية هذه المشاكل تحتاج إلى حلول شرعية، وأقول هذا للأخ الدكتور فضيلة الدكتور عبد الرحمن الأطرم، وهو مسؤول عن هذه الهيئة، أن هذه الأمور تحتاج إلى رأي فقهي موحد. بمثل ما حصل صدر قرار من هذه المملكة عبر هيئة كبار العلماء بالقرار رقم 51 و54 و55، ثم القرار الصادر من المجمع الفقهي التابع لروابط العالم الإسلامي، كل هذه القرارات كانت هي عبارة عن تأصيل وعبارة عن تفصيل لتطبيق التأمين التعاوني. فأرجو أن تعالج هذه المشاكل أو هذه العقبات. أولا، فيما يتعلق بتطبيق صيغة المضاربة، هنالك تطبيق لصيغة المضاربة في استثمار في إدارة أقساط التأمين وليس في الاستثمار، وهذا خطأ. إذا أخذت نسبة من أقساط التأمين على سبيل الإدارة وليس على سبيل الاستثمار، تكون قد أخذت نسبة من رأس مال المضاربة، وهذا تعدي واضح. أيضا، إذا أخذت نسبة من إدارة أقساط التأمين من الفائض، إذا طبقنا نموذج المضاربة في توزيع الفائض بين المساهمين والمؤمن لهم، بأن نجعل نسبة من الفائض للمؤسسين على سبيل المضاربة، أيضا فيه خلل شرعي، لأن الفائض التأميني يتكون من جزئين. الجزء الأول متبقي الأقساط، أي متبقي رأس مال المضاربة، والجزء الآخر هو عائد الاستثمار، فيتكون من الاثنين ما نسميه بالفائض. فأي نسبة تؤخذ من هذا الفائض جمعت من نسبة من أقساط التأمين من رأس مال المضاربة، أيضا هذا تعد. فأرجو أن يعني أن نعالج هذا الأمر. أيضا، في تطبيق صيغة الوكالة، حقيقة تطبيق صيغة الوكالة والإجارة فيها براح كبير جدا للناس وممكن يستفيدوا منها. لكن في رأي شرعي، هذا الرأي يتبناه البروفيسور صديق الضرير وهو صاحب هذه النظرية، ويساعد يعني يؤيد هذا الرأي فضيلة الدكتور وهب الزحيلي. هذا الرأي طرح في ندوات، ولعل فضيلة الدكتور عبد الرحمن أطرب كان حاضر لحد هذا الندوات في الخرطوم، هي ندوة الزكاة والندوة التكافل أيضا في عام 2004. يرى فضيلة الدكتور وفضيلة الدكتور وهب الزحيلي أن العمولة التي تعطى للمؤسسين على سبيل الإجارة على سبيل الوكالة والأجرة على سبيل الوكالة ينبغي أن تكون قدر المجهود الذي يبذلونه، وإذا منح المؤسس قدرا من الوكالة أو الإجارة أو العمولة أو الإجارة وهذه العمولة أو الإجارة زادت عن عمله يصبح ما يعني ما يمنح من هذه الزيادة عبارة عن ربا. بمعنى أن مثلا نعطي المؤسس أو أصحاب الشركة المساهمين عمولة 20% أو وكالة قدرة 20%، والمصروفات التي تحملها المؤسسون في سنة من السنوات كانت مثلا 15%، فالفارق 5% دي تعاد للمؤسسين وتوزع للمؤسسين بناء على مساهمات في رأس المال، علما بأن رأس المال لا دار له في التأمين، فأصبح رأس المال يغنم 5% وكما يعني كما كأنما هو يعني أغرض أو فائدة ربوية تأتي لرأس المال من دون عطاء من دون مجهود. فالأجرة أو الوكالة أو العمولة التي تدفع لرأس المال ليست مقابل مجهود وإنما مقابل لرأس المال نفسه، فهنا اختلفت، تبقى مال قصاد مال وأصبحت المعاملة فيها شيء من الربا. ولهذا أرجو أن ينتبه أخواننا في مجال صناعة التأمين لمعالجة هذه الجزئية. أنتقل مباشرة للصيغة الحديثة التي طرحها فضيلة الدكتور القاضي طارق العثماني في عام 2005 وطرحت بالأمس من أحد العلماء جزاهم الله خيرا، وهي صيغة الوقف. وصيغة الوقف فيها من يعني من المقترحات هي صيغة شرعية معروفة ولا قدح فيها، لكن تطبيقها في 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 التأمين فيه يعني مشاكل. أبدأ ب يعني شيء بسيط، هو أن الشيخ طغي العثماني تعرض لهذه الصيغة لهدف تكوين أو خلق جسم قانوني، وأشار للجسم القانوني بالوقف، لأن الجسم القانوني حسب ما طرحه الشيخ طغي العثماني لا يوجد في التأمين التعاوني حاليا. بمعنى أن المحفظة التأمين التي ذكرها الشيخ طغي العثماني أو فضيلة القاضي طغي العثماني هي ليست بجسم قانوني، كما تفضل الإخوة الباحثين أمس واليوم ذكروا أن مشكلة التأمين ليس في مسألة شرعية إنما تشريعية، فالجسم القانوني لمحفظة التأمين لا يوجد، فاستبدل الوقف بمحفظة التأمين لكي يقيم جسم قانوني، ويصبح هذا الجسم القانوني ينوب عن المشتركين. ويعني أعطى لهذا المقترح صور، لكن تجربتنا نحن في السودان الجسم القانوني يوجد بما نسميه بهيئة المشتركين وذكر في التشريع، وهذه مواد من النظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية. هذه المواد تتحدث عن هيئة المشتركين، تتكون هيئة المشتركين من المشتركين الذين لا تقل أقساط التأمين التي دفعها كل منهم خلال السنة عن 1000 جنيه أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى. المادة الأخرى يعرض على هذه الهيئة الحساب الختامي للشركة والتقرير السنوي لمجلس الإدارة قبل مدة لا تقل عن شهر من اجتماع الجمعية العمومية. المادة 22 يجوز لهذه الهيئة أن ترفع أي توصيات تراها للجمعية العمومية، والغرض من هذه الهيئة أن يكون للمشتركين نصيب في إدارة الشركة ليجعلهم بالتعاون المتبادل ويمكنهم من رعاية مصالحهم في الشركة. فإذا هذا الجسم الذي يعني يقول به صاحب الفكرة موجود في تشريع التأمين التعاون أو التأمين الإسلامي في التجربة السودانية. ويعني أنا هنا أذكر نظام في الشركة التي أعمل بها يعني طبقناه، وهو نظام منظومة التكافل. أشرنا فيه لهذا الأمر بصورة واضحة وجلية، يعني وآمل أن الناس يعني يتابعون معي. هو هذا النظام هو قرة العين للتكافل التعليمي حقيقة. كل نظمة التكافل التي طرحها شركة البركة للسودان مبنية على هذا النموذج. ويعني نرى أن المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها هذا النموذج كما هو واضح تشير أو تؤكد وجود هيئة المشتركين. تؤسس خدمات قرة العين للتكافل التعليمي وفق المرتكزات التالية. تعتبر شركة البركة للتأمين المحدودة طرف الأول. والفقرة 2 يعني المشترك من حاملي العقود أو الوثائق طرفا ثانيا. تكون للشركة حافظا مؤتمنا ومديرا لخدمات قرة العين أو التكافل. تدير الشركة نيابة عن هيئة المشتركين وليس عن يعني عن جهة أخرى. تدير الشركة نيابة عن هيئة المشتركين أعمال مخاطر صندوق قرة العين للتكافل التعليمي وفقا لصيغة الوكالة. وكما تدير عمليات استثمار الأموال الفائدة لصندوق قرة العين وفقا لصيغة المضاربة. 4 هيئة المشتركين في قرة العين تمثل جميع المشتركين وتطلع بمهام مبدأ التأمين الإسلامي الخاص بالمشاركة في الإدارة. حقيقة التأمين الإسلامي عندنا في السودان له مبادئ، من ضمن هذه المبادئ مشاركة المؤمن لهم في إدارة الشركة كما تفضل بعض الأخوة صباح هذا اليوم وأشار لذلك. عندنا مثلا في مجلس إدارة الشركة 50% منه من حملة الوثائق و 50% من عضويته من المؤسسين، وهؤلاء الأشخاص تنتخبون هيئة المشتركين. أيضا تتولى الشركة نشر خدمات قرة العين التكافل التعليمي وتجميع اقتصاد المشتركين المتفق عليها في العقد وتحويلها لصندوق قرة العين. يعتبر المشترك متبرعا عارضا بالاشتراكات السنوية بها كلها أو بجزء منها لصندوق قرة العين. وهذه العبارة لا بد منها للخروج من مخرج أن الفائض يرد ولا يرد، لأن زي ما تفضل أحد الباحثين هذا الصباح إذا كان العبارة كلية متبرع بكل القسط لا يحق لنا أو لا يجوز أن يرد الفائض، وإذا كانت جزئية أيضا تلزم الشركة برد الفائض حتى ولو كانت في حاجة إلى هذه الأقساط. ولهذا تمت المزاوجة بين الكلي والجزئي. يتم توزيع الفائض التكافلي صندوق قرة العين للتكافل التعليمي على المشتركين حسب ما يقرره مجلس الإدارة وتوافق عليه هيئة المشتركين. تحفظ الشركة أموال قرة العين للتكافل التعليمي منفصلة عن أموالها وتكون مسؤولة عن أي خسارة إذا ثبت أن مردها لتقصيرها أو لتعديها. أيضا تلتزم الشركة بعدم تحميل صندوق قرة العين للتكافل التعليمي بأي التزام لصالح الغير ليس يعني للصندوق دخل فيه. في مادة أخرى من هذا النظام، هذا النظام هو اللي يتم عليه التعاقد، هذا النظام الذي يتم عليه التعاقد بين الشركة وبين الراغب في الاشتراك من أصحاب حملة العقود. أيضا هيئة المشتركين تم إثباتها في هذا النظام بالعبارات التالية. المادة 12 اختصاصات الهيئة، ونعني بالهيئة هيئة المشتركين. عقد اجتماع دوري بناء على دعوة الشركة عند الانتهاء من الحسابات الختامية السنوية التي يعني يعدها المراجع القانون الخارجي بعد اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية ومن مجلس الإدارة، أو عقد اجتماع استثناء إدارة للشركة ذلك. ومن الاختصاصات أيضا
دكتور سيد
مناقشة تقرير
آمل تختم الله يتذكر.
طيب مناقشة تقرير الأداء السنوي وإجازته، مناقشة تقرير الرقابة الشرعية وإجازته أيضا، مناقشة تقرير المراجع القانوني الخارجي وإجازته أيضا، الموافقة على توزيع الفائل التكافلي أو علاج الخسارة إن وجدت، تقديم الاستفسارات والتوصيات والمقترحات التي تتعلق بأداء قرة العين أو أي نظام آخر محل يعني يهم المشتركين لإدارة الشركة، انتخاب من يمثلها في مجلس إدارة الشركة. أيضا في عبارة أخرى في المحكمة العامة، في حالة حل صندوق آخر فقرة، في حال حل صندوق التكافل وتصفيته تصرف موجوداته بعد سداد التزاماته في وجوه البر التي تحددها الهيئة المشتركين والجمعية العمومية للشركة. الجمعية العمومية للشركة نفسها تتألف ممن تتألف من مؤسسي الشركة ومن مناديب أو ممثلين للمشتركين. وفي نهاية هذا الأمر من يرغب في الاشتراك بعد أن يطلع على هذا النظام يعطي إفادة ويوقع عليها مقرا مع أنه اطلع على هذه الأحكام ويوافق على التعاقد بموجبه. فيبقى يعني هيئة المشتركين أو الجسم القانوني الذي ينادي به صاحب الفكرة موجود في هذه التجربة، ولا حاجة لنا بها في أننا يعني ننتقل من نموذج إلى نموذج. وهذا النموذج نموذج الوقف فيه يعني رغم أنه هو نموذج طيب من ناحية فقهية، لكن يدخل نقد آخر لصناعة التأمين الإسلامي. الأمس هذا الصباح تكلمنا عن التبرع الإلزامي ونية المشترك. أيضا الوقف حسب الطرح المطروح هو قائم على التبرع، يبقى هذه الخاصية، هذا النقد موجود. أيضا نقد آخر تستجلب هذه الفكرة أنه صاحب الشركة أو مؤسسي الشركة يعزلون جزء من رأس مالهم من الوقف ويعني يتبرع به للوقف أو ينشر به الوقف. يبقى هذه النية بتاعة المؤسسين ليست إقامة الوقف، وإنما إقامة الشركة التي يديرون أقساطها ويديرون استثماراتها ويأخذون العائد من الإدارة ومن الاستثمار. فأصبح نقد آخر للتأمين الإسلامي نحن في غنى عنهم. أيضا بنى مقترح الوقف على مقترحين أذكرهما، هم خمسة مقترحات لكن مقترحين. المقترح الأول التبرع بالنقود، الوقف وقف النقود وهو جائز. وقف النقود هو تحبيس الأصل، تحبيس أصل النقود والتصرف في ريعة في أرباحها. من أرباح النقود تدفع التعويضات.
دكتور سيد
نقطة واحدة، لا أطيل، نقطة واحدة لو سمحت. يعني بحثي أنا جيت زي ما قلت أقول مبررات أو مرافعة لسيطرة الجلسة. أنا جاي من أفريقيا إلى آسيا، ينبغي أن لا أطلع على 15 دقيقة. كتبت بحث لقيت أنه أكثر
طلبك بنعرضه يا دكتور سيد، طلبك بنعرضه على
فضلك. باقي نقطة واحدة إذا سمحت أخلصها ما أكثر من دقيقة أبدا. وقف النقود جائز، هو من مبادئ الوقف، لكن وقف النقود حبس أصل النقود والتصرف في عائدة. إذا حصلنا في عائدة النقود للتعويضات لا تكفي، فضلا عن أن العائد قد يكون ضعيف أو قد تكون خسارة. المبدأ المهم الذي يقيم عليه هذا المقترح هو ما يتبرع به للوقف ليس وقفا، إنما مملوك الوقف يصرف منه للموقوف عليهم ولمصالحه. والفقهاء الذين يعني استمعوا لهذا الطرح من فضيلة الشيخ تقى عثماني وهما الشيخ الضرير والشيخ مختار السلامي ردوا هذا المقترح، لأن هذا المقترح لا يد له تأصيل في الفقه الإسلامي. جزاهم الله خير.
شكرا لك يا دكتور سيد، وأنا يعني أحس بكلمتك، لكن الواقع أنه 15 دقيقة لكل متحدث إذا كان جاي من الرياض ولا جاي من آخر الدنيا. وهذا أنا طلبك نعرض على فضيلة الدكتور عبد الرحمن الأطرم في اللقاءات القادمة إن شاء الله، لعل الوقت يكون متناسب مع المساحة مع البعد. على كلنا الآن نعطي فرصة. شكرا لك الدكتور سيد اللي قدم، الدكتور سيد حامد حسن محمد، تكلم عن صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني اللي هو يشغل نائب المدير العام لشركة بركة للتأمين التعاوني بالسودان. الآن نعطي فرصة للدكتور سليمان بن دريع العازمي اللي ضيف علينا برضه من الكويت، يبدو بنعطيه زيادة دقيقة، وهو يشغل المشرف العلمي على الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف، وهو كذلك المشرف العام على موسوعة أحاديث الاقتصاد، أحاديث الاقتصاد الإسلامي، وكذلك هو ممثل وزارة الأوقاف بدولة الكويت. أنا حقيقة سعيد بحضوره لسبب أني أنا بصفتي رئيس لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أبيه يعني يتحفنا في تجاربهم في التأمين، لأن حقيقة مرت علينا بعض التجارب اللي طالبون بالتعويض. الحقيقة كان في كويتي لدينا في اللجنة في الشرقية، وكان تبين لنا أنه يطالب بتعويض عن واحد متوفي بأكثر من 100,000 ريال، وطبعا استغرب لما قلنا إحنا هنا محكومين بالشريعة الإسلامية ولن نصرف لك تعويض أكثر من الدية الشرعية. فهو قال لا، أنا أقدمها أفضل في جهة، طبعا هذا ما كان كويتي، كان مقيم في الكويت، فقال أقدمها لجهة ثانية تصرف لي مبلغ وليكن 500,000 أو 300,000، وليس مضطر أخذ 100,000 وتحسب علي كأنها حقي لطالبها. على كل نسمع من الدكتور سليمان الآن، تفضل الدكتور سليمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحقيقة أشكر الأخوان القائمين على هذا المؤتمر الذي حقيقة سعدنا بالمشاركة فيه واستفدنا فائدة عظيمة. أشكركم جميعا، وأشكر خاصة الدكتور عبد الرحمن الأطرم وبقية الأخوان والدكتور عبد الله العمراني. أنا حقيقة مراعاة للوقت إن شاء الله أقل أيضا من ربع ساعة، خاصة أن في الوقت متأخر ودوري كان في الترتيب الأخير. أقول بداية، المعوقات تختلف، معوقات التأمين التعاوني أو التكافلي تختلف من بلد إلى أخرى، وذلك بحسب الأنظمة. فعلى سبيل المثال، مثلا إحنا عندنا بالكويت نسميها التأمين التكافلي تحاشيا عن التأمين التعاوني، لأن هناك عندنا جمعيات تعاونية لها نظام ثاني، فخشي أهل العلم أن يقع الناس في تشابه في بينهم بين التأمين التعاوني، فتوجهوا إلى مسمى آخر وهو التأمين التكافلي، ولا مشاحاة في الإصطلاح عموما. حقيقة كما ذكرنا، المعوقات تختلف من بلد إلى بلد بحسب الأنظمة والقوانين التي في كل بلد، لكن هناك أمور عامة يتفق فيها الجميع، من ذلك ضعف في التأصيل العلمي الذي أدى إلى ضعف الوعي الاقتصادي، ثانيا قصور إشراف هيئة الرقابة الشرعية، سواء كان هذا القصور من الهيئات الشرعية التي في شركات التأمين أو من الدولة نفسها التي تتابع هذه الشركات. ثالثا من أمور المعوقات أيضا اختلاط المجالات المباحة شرعا بغيرها عند استثمار أموال التأمين، مما أدى إلى إحجام كثير من الناس. وأنا أكرر، أنا لا أتكلم عن بلد معين لكن بشكل عام. رابعا، انصراف نية العاقد خلال تعاقده من نية التبرع إلى الربح، خاصة إذا رأى أن الشركات التأمين التجاري تعطي أرباح أو تعطي أموال أكثر، فتنصرف نيته من هذا الأمر من نية تعاون وتبرع إلى نية ربح. خامسا، الاستثمار في موارد مؤسسات التأمين التعاوني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يجد نفس المعوقات التي تقابلها رؤوس الأموال التي ترغب في الاستثمار في التأمين التعاوني، نفس المعوقات التي تواجه البنوك الإسلامية، ومع ذلك حققت نجاح باهر، حتى إن الدول الغير إسلامية قامت بوضع بنوك إسلامية على أسس الشريعة الإسلامية لما رأت من تحقيق أرباح هائلة، وهذا دليل على أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. سادسا من الأمور التي المعوقات، أن شركات التأمين الإسلامية على تفاوت فيما بينها تغفل في أنظمتها وأسسها أمورا لا بد من ذكرها. على سبيل المثال، عدم النص على التبرع، وهو أمر لا بد من النص عليه من أجل صحة العقد، وهو قصور يخل بمقصود العقد، وغير ذلك كثير، لكني كما ذكرت مراعاة للوقت سوف أحاول أن أقتصر بقدر الإمكان. سابعا، عدم إعلام حملت الوثائق بالمبالغ أو النسبة التي تستقطع من الأقساط لمقابلة المصاريف الإدارية للشركات عند بدء التعاقد. ثامنا، لا ينص في العقود غالبا على كيفية التعامل مع أرباح استثمارات الاشتراكات وكيفية معالجة العجز في صناديق التأمين. ثم أخذ على عجالة استشراف مستقبل التأمين التعاوني. حقيقة أنا بطبعي دائما متفائل، خاصة إذا وجد في هذا الزمان أناس يرجى فيهم الصلاح والخير، همهم هذا الدين، فيرى التقدم على سبيل المثال في البنوك الإسلامية والنجاح الذي حققته هذه البنوك. لذا أقول بتوفيق الله، إذا أتقن العمل في نظام التأمين التعاوني فإنه من المتأمل أن يحذو حذو البنوك الإسلامية في النجاح والتقدم وتحقق أهدافه الدينية والدنيوية. ثانيا، التحرر من سيطرة الشركات العالمية الكبرى للتأمين، وكما نعلم أن المال عصب الحياة، فمن يملك المال يملك السيطرة في الغالب. لذلك إذا تحررت الشركات الإسلامية من سيطرة الشركات العالمية الكبرى فإنه حري لها أن تحقق قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا، تفعيل نظام التأمين التعاوني وإيجاد حلول متفق عليها، وذلك لحاجة الناس لها في ظل وجود نظام الخصخصة الذي بدأ يضفي بظلاله على الأمة الإسلامية. فنسمع في كثير من الدول أنها تخصص، فشركات الطيران الآن تتجه إلى الخصخصة، ترفع الدولة عنها يدها لتجعل الناس هم يديرونها، وكذلك شركات تدير الكهرباء والماء إلى غير ذلك. ثم أخذ على عجالة التوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث، من خلال بحثي المتواضع. أولا، أنه ينبغي النص في الوثائق على أن عجز اشتراكات سنة معينة، هذا ما أخصص فيه، وأقترح أن النص في الوثائق على أن ينص في الوثائق على أن عجز اشتراكات سنة معينة قد يغطى من فائض سنة قادمة، تبرعا ليكون ذلك بمثابة إذن من حملة الوثائق، لأن هذا الأمر حق من حقوقهم، وليكن ذلك أيضا استكمالا لحلقة التكافل بين حملة الوثائق، حتى لا يضطر المشتركون أن يدفعوا مبالغ أخرى في حال النقص المالي. ثانيا، أن ينص على كيفية التصرف في احتياطات الشركة المكونة من الفوائض المتعلقة المالية، لأن تلك الاحتياطات من حقوق حملة الوثائق، وأقترح أن ينص على أن الاحتياطات المذكورة يتبرع بها لجهات خيرية، كما ذكرت في الصباح، أن يكون لا يكون صيغة واحدة، نحصر أنفسنا في صيغة واحدة للتأمين التعاوني، بل الأمر فيه سعة. فمثلا يكون من صيغ التأمين التعاوني من إحدى الشركات تعرف باسم معين، بحيث تكون تبرع بحت ما زاد يتبرع فيه ولا يرد، وشركة أخرى يكون لها حلول أخرى حتى نغطي أكبر شريحة ممكنة. ثالثا، ينبغي أن يتقرر أن التأمين التعاوني لا يمكن أن ينتشر أو يحقق أهدافه كغيره من المشروعات والنظم إلا مع توافر الكثير من الوعي العلمي والاقتصادي. رابعا، لابد من جهة حكومية تشرف على شركات التأمين وأنظمتها وتراقب علاقتها بالمستأمنين. وأخيرا، أقترح من التوصيات عقد ندوات وحوارات ومؤتمرات مثل هذه الحوارات المباركة التي حقيقة أحس أن استفدت فيها وتعرفنا على شخصيات عظيمة لما قد يستجد، خاصة لما قد يستجد في عقود التأمين التعاوني ولدفع عجلة العمل الإسلامي وبث روح التعاون والأخوة بين المسلمين. وأخيرا أكرر شكري للجميع وخاصة الدكتور عبد الرحمن الأطرم والدكتور عبد الله العمراني ولكم جميعا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. شكرا للدكتور سليمان العازمي المشرف العلمي على الموسوعة الفقهية الكويتية بوزارة الأوقاف، وكذلك ممثل وزارة الأوقاف بدولة الكويت، على التقيد بالوقت والإثراء المعرفي الذي قدمه للحضور. الأخوان بطلب من زميلي الدكتور صالح الفوزان، أنه قال لي عندك 5 minutes، 5 دقائق تتكلم عن نفسك وعن اللجنة إذا كان في مجال، واترك قبل أن أختم الليلة. يا أخوان أنا كما تعرفون أنا الدكتور عبد الله بن دغيم الحربي، أستاذ المحاسب منظمة معلومات جامعة الملك فهد البترول والمعادن، ورئيس لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالمنطقة الشرقية. كما تعلمون يا أخوان في المملكة العربية السعودية الجهة التي تشرف وتراقب واقع التأمين هي مؤسسة النقد، والواقع الحقيقة يبدو أن في شيء من المنطقية كما تعلمون، لأن مؤسسة النقد لما نشأ التأمين كانت الجهة الأقرب للرقابة عليه هي شركات، هي مؤسسة النقد، لأن مؤسسة النقد هي المشرف والمراقب على القطاع المصرفي، فيبدو أن قطاع التأمين هو أقرب القطاعات للقطاع المصرفي. كذلك للصرامة والأنظمة التي يعني تتقيد بها البنوك، كان من الأولى أن تسند مهمة الإشراف على مؤسسة النقد. وأنا هنا لست مدافع ولا ألبس عباءة مؤسسة النقد، أنا مستقل تماما أكاديمي، ولكني فقط أترأس لجنة الفصل. طبعا كما تعلمون في أنظمة التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية لا يوجد عندنا نظام تأمين، يوجد عندنا فقط ما يعرف بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والنظام في مادتها 20 أشار أنه يجب المقام السامي سوف يشكل لجان في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والمنطقة الغربية، وأنا أرأس لجنة المنطقة الشرقية. الواقع يا أخوان هو التقاضي أمامنا، طبعا هو قانوني قضائي، الفيصل في الموضوع والمرجعية هي أنظمة مراقبة شركات التأمين التعاوني، وكذلك المرجعية هي وثيقة التأمين، لأن نؤمن أن وثيقة التأمين هي عقد، والعقد هي شريعة المتعاقدين، طبعا بالاستناس والامتثال للشريعة الإسلامية من خلال الأحكام اللي تطبقها المملكة العربية السعودية، وبمثال على ذلك الدية الشرعية التي أشرت أن فيها الحقيقة إحدى المتقدمين للجنة يطالب بتعويض لوفاة أحد أقاربه، فكان المبلغ الذي يعني سوف يعني يصرف له بناء على المستندات المتوفرة هو 100,000 ريال بناء على الدية الشرعية، فكان يقول لا أنا طبعا هذا المبلغ متدني جدا بما أني في الكويت. وأنا تمنيت الدكتور سليمان يعرج على هالمسألة، لكن لعله يعرج بكرة أنه يستطيع أن يحصل على مبلغ أكثر من 100,000 للمتوفي. وكذلك جتنا بعض النقاط اللي مثلا يجيك مثل واحد يقول الدية الشرعية مثلا، وأتمنى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن يعرج عليها بكرة إن شاء الله إذا الله أحيانا وإذا تمكننا من البقاء إلى بكرة، يقول أنه الدية الشرعية مثلا للبالغ، معقولة واحد توفى عمره 11 سنة واحد 50 سنة يكون 100,000 مثلا؟ هالأشياء النقاط الحقيقة هذه تترجع إلى قصور الوعي التأميني. الحقيقة واقع التأمين من خلال عملي باللجنة لاحظت أنه يشوب كثير من الشوائب، منها اللي تفضل بها الزميل الدكتور مراد من ناحية عدم وجود ما يعرف بقاعدة بيانات تمنع ضعاف النفوس من الحصول على التأمين من أكثر من جهة، هذا جانب. كذلك يعني الموجود النظام ما يمنع الشخص أن يأخذ تأمين للحصول على الرخصة ومن ثم يلغيه باليوم الثاني ويسترد المبلغ، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن في كثير من الناس يشترون وثائق تأمين على سيارة، خصوصا إذا كان على المركبات، ويبيع السيارة مثلا إذا كان هو يعني مهنته هو البيع والشراء، فيضطر أنه يدفع أكثر من وثيقة تأمين لأكثر من سيارة خلال شهر واحد. طبعا مؤسسة النقد طبعا أشارت أنه يجب أن يسترد المبلغ بنسبة توافقية، لكن النسبة دي غالبا ما تطبق، فالحقيقة في مشاكل كثر. كذلك من المشاكل اللي تواجهنا الحقيقة هو، وأنا الحقيقة استأنس برأيكم في هالموضوع، أنه ما يتعلق بالدية الشرعية كثيرا من شركات التأمين التعاوني تماطل، تقول مثلا أنا ما راح أدفع الدية الشرعية إلا باستصدار صك ما يعرف صك الإدانة.
طبعا احنا نعرف، وانا سمعت فتوى زميلنا الدكتور، اتوقع ان الدكتور عبد الرحمن اللي ذكر الفتوى، انه يمكن الاستئناس براي المرور بما انها الراي الفني لتحديد مسؤولية الدية، هل هي او الصيام، حتى هل هو مثلا عليك صيام او كذا اذا كانت نسبة الادانة. فانا قصدي الراي الفني للمرور يؤخذ به في الاحكام الشرعية، فمن الاولى الاخذ به في تحديد الدية. لكن كثير من الشركات تطالب استصدار صك إدانة، وإحنا نرى أن هذا فقط طبعا بتقديرنا للصك، لكن أنه غالبا المحاكم تمتنع عن إصدار هذا الجانب. والجانب الثاني أن الشركة نفسها تريد أن تماطل، تقول أول أصدر صك، فقد يكون مثل الشخص له بعض المشاكل الكثيرة. فبرضه نستأنس برأيكم، هل يا أخوان ترون فقط الاستئناس برأي المرور وهي الجهة أو الرأي الفني في تحديد المسؤولية، أم أنه يجب استصدار صك شرعي لتحديد الدية وتحديد العروش وغيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ناصر عبد الحميد، أنا حابب أركز النهاردة على نقطة مهمة جدا، وهي الموارد البشرية. أي تطوير لأي صناعة مالية أو صناعة تأمين لابد من النظر بعين الاعتبار للموارد البشرية وطريقة تعليمها وطريقة تدريبها وطريقة مراقبة أدائها في العمل وتطوير مهاراتها المهنية. الواقع العملي ان حتى التأمين التجاري الكورسات اللي بتدرس في الجامعات قليلة جدا على مستوى العالم العربي، يمكن جامعات معدودة اللي بتدرس التأمين التجاري، ومنعدم تماما حتى في الجامعات الإسلامية تدريس ولو منهج في ترم عن التأمين الإسلامي او الاقتصاد الإسلامي. بالنسبة للتدريب ما فيش معهد من المعاهد المهنية المحترمة بيقدم أي دورات تدريب عن التأمين الإسلامي. على مدار 30 سنة اللي فاتت لم يوجد منهج إسلامي للتدريب على التأمين، وده خلق مشكلة أساسية، إن الكوادر اللي بتشتغل في شركات التأمين كل فكرها فكر تجاري، القليل منهم اللي بيحاول يطور نفسه ذاتياً وباجتهادات ذاتية بغير منهج مرسوم وإشراف أكاديمي. مفيش هيئة تقدر تدي شهادة لكل من يعمل في شركة تأمين إسلامي إنه مجاز فنيا وشرعيا للعمل كموظف في شركة تأمين إسلامية، وتكون أحد المتطلبات للترقية للوظائف القيادية في الشركة. الموضوع ده مهم جدا ويحتاج إلى تبني المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والهيئة الإسلامية العالمية لإيجاد منهج تدريبي يكون نواة لتخريج جيل جديد من الموارد البشرية اللي بتعمل في شركات التأمين. المعهد المصرفي في البحرين لديه تجربة رائدة أنه ترجم شهادة ممارسة مهنة التأمين من معهد لندن بالعربي، ممكن التنسيق معه لإضافة الجزء الشرعي على هذه الشهادة، وهي شهادة مهنية محترمة ومعترف بها دوليا، للخروج بشهادة ممارسة مهنة تأمين إسلامي تكافلي. الفتاوى كتير ومتشعبة، محتاجين أن يبقى في تنسيق لهذه الفتاوى وتجمعها ووضعها في عدد محدود من الفتاوى تعتبر كمعايير للعمل لدى شركات التأمين الإسلامي. شكرا.
شكرا جزيلا على هذه الملاحظات ومداخلة حقيقة جيدة. أنت بدأت بالموارد البشرية ثم عرجت على التأمين الإسلامي وضرورة تدريسه في الجامعات أو في المعاهد والحصول أيضا على شهادة في هذا المجال. طبعا ذكرت التأمين الإسلامي، لكن أنا أريد أن أسألك، هل في فرق بين التأمين التعاوني والتأمين الإسلامي؟ هل يجب أن نقول التأمين التعاوني الإسلامي أو نتوقف عند مجرد التأمين التعاوني؟
هي الأسماء لن تعني كثيرا، هو ماذا يطبق. خلينا نقوله تعاوني، خلينا نقوله إسلامي، خلينا نقوله تكافلي، خلينا نقوله تأمين متوافق مع الشريعة. الأسماء دي هتاخدنا في جدل كثير لن نخرج منه. لكن كيف يطبق هذا التأمين؟ هل هو مرتبط بالشريعة ومتوافق معها أيا كان اسمه؟ يعني إذا استمرت كل الحوارات على المسمى فلن نخرج بنتيجة. هو تأمين، لأن التأمين صناعة لها قواعد وأصول متوافق مع الشريعة الإسلامية. يجب أن نربط بين هذين المفهومين، هي صناعة لابد الالتزام بقواعدها حتى لا نكون بعيدين عما يحدث في العالم أجمع، ولابد من الالتزام بالضوابط الشرعية أيا كان اسم هذا المنتج، تأمين تعاوني، تأمين تكافلي، تأمين إسلامي، تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية، لن يكون عائق المسمى.
نعم، كأني الشيخ عبد الرحمن يريد أن يعلق على الموضوع، تفضل الشيخ عبد الرحمن.
شكرا فضيلة الدكتور. دكتور فهد، لعل عندي جملة من التعليقات لا أدري أتي بها مرة واحدة أو وزعها على مداخلات الأمس في ورقتكم المميزة التي طرحتموها يوم أمس، وردت بعض الأمور وتساءلت فيها عن المقارنة بين القمار والتأمين التجاري، وتكلمت في هذا الموضوع. في الحقيقة مستند المنع من التأمين التجاري بالدرجة الأولى هو الغرر، والغرر باعتباره غررا فاحشة، وذلك لاحتمالية التأمين بمبالغ كثيرة أو مبالغ قليلة، واحتمالية أن دافع القسط قد يستفيد وقد لا يستفيد. ولهذا نجد أن بعض من تكلم في جواز التأمين التجاري جعل المعاوضة بين أمرين ليس منهما الالتزام بالتعويض، وإنما هو دفع القسط والأمان كما أشار إليه بعض الأخوة المداخلين في بداية الندوة. وفي الحقيقة أن جعل الأمان عوضا محل نظر ظاهر، وناقشه عدد من الباحثين وبالذات الدكتور سامي السويلم في بحثه، لأن الأمان شيء لا تملكه شركة التأمين حتى تقدمه، الأمان لا يملك حتى يقدم، وإنما الأمان أثر من آثار الالتزام بالتعويض. ومن هنا فإن المعاوضة بين شركة التأمين التجاري وبين دافع القسط هي دفع القسط من قبل المشترك والالتزام بالتعويض أو بالإيراد من قبل شركة التأمين التجاري. فالالتزام بالتعويض هنا هو سبب الغرر، لأن الالتزام بالتعويض متفاوت وهذا أمره معروف. ففي كل حالة نجد أن التعويض مختلف عن الحالة الأخرى، فبعضها بمبالغ طائلة وبعضهم مبالغ يسيرة، وأحيانا لا يحتاج إلى التعويض. فمسألة القول بأن الأمان هو محل العوضة، معاوضة محل نظر، وبناء عليه إذا جعلنا المعاوضة على الالتزام بالتعويض صار من عقود الغرر. أما إطلاق المقامرة عليه فلوجود بعض خصائص المقامرة، وليس كل خصائص المقامرة كما أسلفت، وأيا يكن سواء قرنت بالمقامرة أو لا، فإن الغرر الفاحشة كاف في المنع، والمقامرة أصلا هي من فروع الغرر، المقامرة والقمار والميسر من فروع الغرر لا شك، فمن هنا يطلق بعضهم عليه المقامرة. كثير من القانونيين ومنهم السنهوري أدرج عقد التأمين في عقود الغرر، وهذا لا يخفى على علمكم. هذا جانب. مسألة فكرة التعاون وأنها موجودة في التجاري، نعم موجودة في أصلا جميع عقود المعاملات، هي تمثل تعاونا بين المتعاملين، سواء كانت معاوضات أو كانت تبرعات أو كانت إرفاقات أو كانت توثيقات، أيا كان نوع العقد فهي بمجموعها تمثل تعاونا بين مجموع المتعاملين أو بين بني البشر. ولكن على التفصيل الدقيق للعقود، فإن عقد التأمين التجاري يعد عقد معاوضة وليس من باب عقود التعاون بالمعنى الخاص. ومن هنا جاء عقد التأمين التعاوني ليكيف على صيغة تعنى بإبراز مفهوم التعاون. ولعلي أشير إلى نقطة سبقا طرحت في أكثر من ملتقى ونسيت أن أطرحها في بداية اللقاء، وهي أن التأمين التعاوني غير هادف إلى الربح، يعني ليس ربحيا، بمعنى أن صندوق التأمين أو وعاء التأمين أو شركة التأمين بين المؤمنين يعني حملت الوثائق غير هادفة إلى الربح، وإن كانت تستثمر أموالها لتقوية محفظة التأمين، لكنها ليست هادفة إلى الربح، وهذا من أهم الفروق وأدقها بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. ففي التأمين التجاري نجد الشركة المؤمنة هي التي تلتزم بالتأمين في ذمتها، ومن ثم فهي شركة هادفة إلى الربح من خلال هذه أو من خلال المعاوضة على ذلك الالتزام، ومن هنا وقعت إشكالية الغرر. وأما إشكالية الربا فقد تأتي إذا كانت المعاوضة دراهم بدراهم فتأتي إشكالية الربا، أما إذا كان التزاما بإصلاح الضرر حسب ما يساويه فيكون فيه الغرر فقط. هذا في أما في التأمين التعاوني فإن الصندوق أو محفظة التأمين أو وعاء التأمين لا يهدف إلى الربح، ومن ثم يتضح لنا هذا الفارق. تبقى شركة التأمين تهدف إلى الربح من خلال الإدارة أو من خلال الربح في الإدارة، والربح في الإدارة ربح على إجارة وإن كان من عقود المعاوضة، وليس ربحا في أموال التأمين نفسها بمعنى الالتزام بالمعاوضة على أموال التأمين. من هنا لعل هذا يعطي دكتور فادي لعله يعطي نوعا من الفروق التي ربما تكون أكثر وضوحا بين الالتزام في التأمين التجاري ووجه كونه غررا وبين التأمين التعاوني. هذا جانب من التعليق وكان على بحثكم القيم. في مسألة ثانية أثرتها وهي مسألة إعادة التأمين، ولا شك نحن نعرف أن إعادة التأمين معظمه يؤول إلى شركات عالمية كبرى تعمل بأسلوب التأمين التجاري، وهذا من أبرز الإشكالات التي ترد على التأمين التعاوني بالضوابط الشرعية أو نسميه التعاون الإسلامي. وبالمناسبة تسمية إسلامي لأن ليس كل تأمين تعاوني يكون إسلاميا،
نعم،
ففي بعض صور التأمين التعاوني في مخالفات، ومن هنا رأى بعضهم أن يطلق عليه التأمين الإسلامي، ولو أطلق عليه التأمين التعاوني وضبط بالضوابط الشرعية صار في النهاية موافقا للشريعة فليسمى إسلاميا أو يسمى تعاونيا. لكن التأمين التعاوني وفقا للمبادئ الشرعية لا يستطيع الآن بمجموعه أن يعيد مع شركات تأمين تكافلي أو تعاون إسلامية. وكانت إشارة جيدة أن سمعناها أن أمكن إعادة 80% أو 75% اللي ذكرها أظن الدكتور موسى، أظن كذلك لم تخني الذاكرة، فهذا لا شك أنه جيد إذا أمكن أن تعاد، لكن أخشى أن تكون إعادة متوسطة، لأن كما نعلم أن إعادة التأمين أيضا تعيد مع شركات كبرى، فتفتيت المخاطر قد يمر بأكثر من مرحلة، فربما تكون الشركة المباشرة شركة تأمين تكافلي ولكن التي وراءها شركة إعادة التأمين تجاري، فهذه من أكبر الإشكالات الشرعية لا شك. ولهذا توقف عندها العلماء وذكروا أنه يقتصر على مقدار الضرورة أو الحاجة التي تمس إليها إعادة التأمين، إلى أن يوجد شركات إعادة تأمين ممكن أن تستوعب إعادة التأمين لمجموع المخاطر. وهنا جاء الطرح الجيد الذي طرحه بعض الإخوة وأنا أطرحه وأؤكده في المملكة العربية السعودية مثل على سبيل المثال، لو كانت شركات إعادة التأمين وهي لا ترد الفوائض، وأنا أتبنى فكرة عدم رد الفوائض للمشتركين لأنني أميل إلى تقوية معنى التكافل، كلما تقوى معنى التكافل والتعاون كلما كانت شركة التأمين أقرب إلى الوصف الشرعي منها إلى وصف المعاوضة. فإذا كانت الفوائض لا تعاد إلى المشتركين وتقوي محفظة التأمين فإن ستتكون لديها فوائض مع الزمن كبيرة، يمكن أن ينشأ من ذلك شركات إعادة تأمين أو شركة إعادة تأمين، وليكن هناك شركة إعادة تأمين أم أو كبرى وتشارك فيها الدولة، فتكون تلك الفوائض تنتهي بالنهاية إلى شركة إعادة التأمين الأم التي تمثل تكافلا بصفة أولا أنها تكونت من مجموع فوائض شركات إعادة التأمين التعاوني وهذا مهم، والثاني بصفة أن الدولة دخلت مشاركة فيها، ثم إن هذا أو شركة إعادة التأمين لا تهدف إلى الربح، ليست هادفة إلى الربح، فيتقوى معنى التكافل. طبعا لست خبيرا بالنواحي الفنية والمهنية، ولكن أصل الفكرة ممكن أن يبلور بشكل يتحول إلى أداة مهنية عالية الجودة. أنا سأكتفي بهذا التعليق وأحتفظ بقية التعليقات إن شاء الله في فرصة أخرى. شكرا للدكتور فهد.
شكرا لفضيلة الشيخ. وحقيقة طالما أشرت إلى ما ذكر يعني ما قدمته في البارحة فلعلي أستوضح منك أشياء. أنا لست في مقام أن أناقشك يا شيخ، فلتأذن لي فقط في الاستيضاح يعني، ولأذن لي بقية الأخوة. بالنسبة للغرر الآن، يعني الغرر هو حرم نتيجة وجود علاقة بين شركة التأمين والعميل، أنه العميل يعرف مقدار ما يدفع لشركة التأمين سلفا القسط. تقول لي شركة التأمين تكلفة الوثيقة بالنسبة لك مثلا 1000 ريال، أنا بدفع 1000 ريال، أنا أعرف مقدار التزامي سلفا يعني. بالنسبة لشركة التأمين هنا علة التحريم يا شيخ، أنه لا تعرف كم ستدفع فيما بعد، قد لا تدفع شيء، وقد تدفع مبلغ كبير وقد تدفع مبلغ قليل، فحرم التأمين لوجود غرر فاحش على هذا الأساس. لكن أنا ذكرت أن التأمين لا يجب أن ينظر إليك علاقة عقدية بين شركة وعميل. الآن يعني شركة التأمين هي لا تعرف كم ستدفع لمحمد أو لعمر من الناس، لأنها يعني علاقة عقدية بين 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 شركة وعميل. ولكن هذه الشركة لديها من الخبراء بحيث يأخذ مجموع المؤمنين لهم، المؤمن لهم عفوا، ومثلا نأخذ من حوادث السير، يعني التأمين ضد الحوادث، حوادث السير، فشركة التأمين هي تعلم يعني مقدار أو حجم التعويضات ككل التي ستدفعها إلى مجموع العملاء، هي تعرف نسبة حوادث السير بالمقارنة مع من يؤمن، من يؤمن عندها أنه مثلا 20%، هي تعرف أنها ستدفع 20 إلى 25% لمجموع العملاء، ولكنها لا تعرف لمن تدفع، لمحمد ولا علي ولا كذا، لمجموع العملاء هي تعرف أنها ستغرم في حدود يعني حوادث السير أو معدل حوادث السير بناء على استقراء لسنوات متعددة. تأخذ نسبة 25% هذه الشركة وتقوم بإعادة التأمين عليها. هي تقول أنا عندي نسبة خطر راح أدفع مقداره 25%، هذا مجمل الخسائر اللي راح أخسرها، فتروح تعيد التأمين عليها. فبالحال هذه من يتعرض للغرر ليس شركة التأمين، وإنما شركة إعادة التأمين، لأنها ستعرف سلفا كم ستدفع لشركة إعادة التأمين، فبالتالي انتفى الغرر. فلذلك أنا هذه وجهة نظر، أنه يجب الحكم على مسألة الغرر ليست بموجب العلاقة العقدية بين الشركة وعميلة، وإنما بين ما ستغرمه الشركة، لأن الغرر هدف اقتصادي هو منع الضرر يا شيخ. فهذا اللي أعرفه يعني، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
شكرا. طبعا هذا السجال دار كثيرا، والشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله لما رد مسألة الغرر رد بمثل ما ذكرت. وذكر رحمه الله أن الغرر ينظر إليه بمجموع عمل الشركة، وأن الدراسات الاكتوارية تخفف من هذا الغرر لأنه ينظر بمجموع المشاركين. لكن لا تنسى أن العلاقة العقدية تبدأ بعلاقة ثنائية، وهذا محل نظر فقهي. العقد حينما يبدأ ثنائيا هو محل نظر فقهي. النقطة الثانية، لا تنسى أيضا أن الغرر بمجموعه، حتى لو أخذ بالنظرية تفضلتم بها، الغرر بمجموعه في حالة الكوارث قد يحصل خلاف ما كان متوقعا، وهذا حصل في عدد من الشركات التي خرجت من السوق لأنها جاءت المسألة على خلاف تقديراتها. فمعنى ذلك أن هذا النوع من العمل موغل في الغرر حتى لو وضعت احتياطات لتخفيفه. ولا شك أن شركات التأمين لم تدخل في هذا العمل، وهي لم تخفف المخاطرة، لأن المخاطرة قوية جدا. وثالثا أن إعادة التأمين لا تكون في جميع المخاطر كما تعلم أنت أيضا. فتجد أن شركات التأمين تصنف الأعمال، فبعضها تعيد التأمين بنسبة كبيرة، وبعضها تعيد فيه التأمين بنسبة قليلة، وبعضها لا تعيد فيه التأمين، وهذه مصنفة في شركات التأمين كما هو معلوم. فأيضا العقود التي لا تعيد فيها التأمين هي أيضا مجال للغرر بتقديرها أن المخاطرة فيها ضعيفة. أقول إذا كان الأمر كذلك ولدينا البديل في التأمين التعاوني، ولهذا بالمناسبة المملكة لما تبنت التأمين التعاوني كان يبدو أن في الأصل كان هذا واضحا، فلما انتقل الالتزام بالتعويض إلى الوعاء التكافلي وهو وعاء غير ربحي، شوف لاحظ النقطة هذه أنه وعاء غير ربحي، ما صارت المعاوضة، ما صارت العلاقة علاقة معاوضة وإن كان فيها التزام بالتعويض، لأن نفس مقدم التأمين الذي هو الوعاء لا يهدف إلى الربح، فانتفت المعاوضة هنا. وهذا هو الذي يعني يقول لما حصل لنا هذا وذاك ترد عليه الإشكالات، سواء بالنظر إلى العقود على أنها عقود ثنائية بين العميل أو المشترك والشركة، أو أنها عقود بين الشركة وشركة إعادة التأمين، أو حتى مجموع شركات إعادة التأمين وشركة إعادة التأمين الأم، فأنت في رأس الهرم ستتعرض أيضا للغرر نفسه، فالإشكال يتسلسل إلى آخر إعادة تأمين مع أكبر شركة. وإذا كانت الآن كبريات شركات التأمين تعرضت للاهتزاز كما تعلم، أيضا في أحداث 11 سبتمبر تذكر أن شركات التأمين تعرضت لهزة قوية أيضا في الحروب، ولهذا بدأت تتملص كثير من الشركات التأمين التجارية عن إعادة التأمين في أحداث أو حوادث معينة أو رفع قيمة البوالص إلى حد يعني أصبح كبيرا ومكلفا لطالب التأمين. شكرا لكم.
شيخ، نقطة أخيرة أيضا استوضحها قبل أن ننتقل للأخوات، مسألة تكلمت عن الأمان، أنه الأمان لا تملك شركة التأمين حتى تبيعه، لكن هل هناك فرق بين الطمأنينة والأمان؟
طبعا الطمأنينة والأمان كلها شعور، والشعور إلى الآن لا أعلم أنها بدأ يعلب ويباع لأن الشعور هو أثر من أثر، ولهذا الإنسان لما يملك بيت يشعر بالطمأنينة نتيجة ملكية بيت، لكن ليس لم يباع عليه الطمأنينة أو لم يباع عليه الأمان ولم تباع عليه الطمأنينة. كذلك عقد الحراسة، لم يكن الإنسان عنده حارس وماسك سلاح فولد عنده شعور بالأمان والطمأنينة، لكن العقد هو على الحراسة، والحراسة قد يأتي من يستغفل من يضرب الحارس والمحروس، فالطمأنينة والأمان. ولهذا أنا حيث تعجبت من اعتبارها محلا للعقد، يعني حاولت أن أفهم مدة طويلة كيف تكون هذه الأمور المعنوية محلا للعقد وهي لا يمكن أن تقدم من قبل البائع. البائع لا يمكن يبيع الأمان ولا يمكن يبيع الطمأنينة، ولكن أثر العقد أو العقد يورث أمورا عديدة منها الطمأنينة.
نعم. شكرا لك. والضمان يا شيخ،
ضمان ايش؟
لما مثلا اضمن لك سلعه معينه مده معينه، انت اطمأنيت لي ودفعت مقابلها، يعني لما ابيعك جوال الان
ليس مقابل الطمأنينه، ولهذا المعاوضه على الضمان نفسه،
لكن انا اطمأنيت انه لو حصل خلل في هذا الجهاز خلال مده معينه
صحيح،
فبالتالي انا دفعت زياده عن قيمه الجهاز مقابل هذه الطمأنينه.
عندنا الضمان، وهذا كنت أتكلمت مع دكتور عبد الباري، المعاوضة على الضمان نوعان: معاوضة على ضمان الديون، وهذا هو الذي بحثه الفقهاء في حكم العوض على الضمان، ضمان الديون، إذا كان عليك دين وأنا أضمن الديون في ذمم الآخرين، وهذا الذي يكاد ينعقد عليه الإجماع في أنه لا يجوز أخذ العوض عليه بناء على أنه قد يؤدي عنه فيكون أقرضه بفائدة، وهذه محل بحث. الثاني ضمان الأعيان، بمعنى أني أضمن العين لك، وضمان العين نوعان: إما أن يكون ضمان العيوب الناشئة من التصنيع، وهذا أصلا مضمون بأصل الشرع، حتى لو لم يضمنه هو فهو مضمون عليه. الثاني الضمان الناشئ أو لما ينشأ من عيوب، وهذا نوع تأمين يجري فيه الخلاف المذكور. الضمان ضمان الأعيان يجري فيه الخلاف، لأنه بالمناسبة التأمين ما هو؟ التأمين إذا كان إصلاحا للضرر فهو ضمان أعيان، إذا كان إصلاحا للضرر فهو ضمان أعيان، فهو نفس موضع الخلاف، يعني هي المسألة محل الخلاف. فضمان الأعيان عقد معاوضة على إصلاح الأضرار أيا كانت وكيفما كانت في حدود سقف معين.
بارك الله فيكم يا شيخ. أنا أريد أن أسترسل معك، لكن لا أريد أن أستحوذ بالنقاش، فأتمنى من الأخوة من لديه ملاحظة أو مداخلة تفضل يعرف بنفسه أولا.
عبد الباري مشعل. أنا متابعة لتوضيح الشيخ، ضمان الأعيان حرم لأنه يتضمن الغرر، ولأنه مجرد عن المال والعمل، لكن لو كان الضمان أثرا من آثار الملكية لقلنا بجوازه، فالمالك يضمن ملكه، ولو كان الضمان أثرا من آثار عمل ما كالصيانة لقلنا بجوازه، أو كالحراسة لقلنا بجوازه. ولذلك الضمان الذي تقدمه شركات التأمين التجاري الحالي هو ضمان مجرد عن أعمال من شأنها درء الخطر، وإنما يفهم على أنه معاوضة على الأمان الذي هو أثر من آثار أعمال درء الخطر، وهذا غير موجود. فلو تحور عمل شركة التأمين التجاري إلى عمل لدرء الخطر لأصبحت المعاوضة على هذا العمل مشروعة. وبالتالي لو تصورنا شركة التأمين الإسلامي التجاري حارسا للمنزل بأن قامت حراسا من طرفها، هذه صورة، أو وضعت معدات للإنذار بنفسها أو من خلال وكلائها وتعهدت بأن هذه تعمل في الوقت المناسب لكنها لم تقم بصيانتها بالشكل المطلوب، فحصل الضرر أو السرقة في المنزل بسبب عدم قيامها بهذا الواجب، لقلنا أنها تعدت في عمل من أعمالها فتضمن بسببه. ولذلك أنا كان ورقتي تتمحور حول هذه النقاط، وهو نقل الضمان اللي الموجود في شركة التأمين التجاري من وضعه الحالي القائم على المعاوضة بين القسط والأمان دون عمل، اللي هو ثمرة من أثمرات عمل ما الأمان، إلى أن تقوم شركات التأمين التجاري بعمل ما من نوع معين كالحراسة أو الصيانة أو حتى الملكية في بعض الأحيان، تمام، وبالتالي نكون أمام صورة للتأمين التجاري ربحية وقائمة على المعاوضة ومشروعة. وهذا أمر ليس بعيد المنال. قد يقال أن هذا يتطلب أن شركات التأمين التجاري في بعض الأحيان تتملك الأعيان، وبالتالي يجب عليها أن تدفع أثمانها، وهذا يفوق قدراتها، لأن هي في التأمين تلتزم بتعويض قيم الأشياء، وهذا لا يحصل إلا بشكل احتمالي قليل الحدوث، وهي ليس بالضرورة أن تمتلك في محفظتها قيم كل الأشياء التي تؤمن عليها، بسبب أن احتمال الضرر هو نسبة بسيطة مما لديها من أموال. طيب، احنا في كثير من صيغ التمويل الإسلامي ومن أشهرها طبعا التورق، المؤسسة المالية لا تدفع ثمن ما تشتريه وتبيعه على العميل إلا بعد أن تبيعه. أيضا من الممكن أن نعتبر صورة شراء الأعيان الاستعمالية القائمة في الصكوك الآن والجائزة بشكل معاصر، شراء الأعيان وإعادة إجارتها إجارة منتهية بالتمليك لنفس البائع، نعتبرها مع شيء من التحوير صورة من صور التأمين، إذا لم يقم مشتري الأعيان بدفع القيمة للبائع الأول أو للمالك الأول. وعلى كل، أنا أريد أن نبدأ التفكير بهذا الاتجاه. شكرا لكم.
شكرا على هذه المداخلة القيمة، وحقيقة فعلا الموضوع يعني شائك ويعني زدته تعقيدا يعني، لكن الحل ممكن، أيضا الحل ممكن طالما يعني فهم التأمين، وأيضا يعني الأشياء اللي ممكن يتم عمل تخريج شرعي لها مناسب. فالتأمين أنا أعتقد أنه يجب أن نكون يعني بمنتهى الحرية، لا نتقيد ببعض الأمور التي تمنعنا من الحكم على التأمين بشكل مناسب. التأمين له نظامه الخاص والمستقل، وله تعقيداته الأخرى التي ينبغي أن ينظر إليها كاملة حتى نخرج بحل شرعي إن شاء الله. أحد الأخوة، نعم تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. صالح الفوزان، الذي يلحق عدة مداخلات عن الأوراق التي ألقيت في الملتقى عموما، بعضها أسوق على شكل أسئلة هل نستفيد من وجود مشايخنا والباحثين للإجابة على هذه التساؤلات. منها يعني فهمت من طرح الدكتور محمد الجروف بالأمس أن عقد التأمين حتى في النظام حسب اللائحة أنه عقد فيه جائز يعد، فهذه قضية الحقيقة مهمة وتستدعي التوقف. إذا كان عقدا جائزا بمعنى ليس لازما، فبالنظر إلى أي طرف، يعني ما هي أطراف العقد الذي يعد فيه العقد جائزا؟ وهذا يعني قد ربما يشهد لبعض التخرجات الفقهية التي أوردت مثل عقد الجعالة إذا كان فعلا عقد التأمين جائزا حسب النظام. قضية عدم عودة شيء من الفائض للمؤمن لهم، هذا في الواقع قضية مهمة وهي فعلا تخرج هذا العقد عقد التأمين التعاوني عن أي شبهة. وأنا أتفق مع رأي الدكتور عبد الرحمن الأطرم في قضية عدم جواز أو عدم عودة شيء من الفائض لدافع الأقساط، وهذا في الواقع هو الذي يتفق مع الفتوى الرسمية التي من خلالها يعني انفتح المجال في البحث وتطبيق التأمين التعاوني. فمن المعلوم أن قرار هيئة كبار العلماء صدر مجملا في هذه القضية، ثم فسره الفتوى الشهيرة التي صدرت عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن الشركات التي تسمى بالتأمين التعاوني وهي ليست كذلك، فذكر ونص الجواب كما في بحث الدكتور مسفر الدوسري، قال: ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى مساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا إلى آخره. وهذا يتفق مع الطرح اللي طرح أكثر مرة وطرحه الشيخ عبد الرحمن قبل قليل، وهو أن لا يعود شيء من الأقساط لدافع هذه الأقساط، أو لا يعود شيء من الفائض، بهذا فعلا يسلم من أي شائبة يمكن أن تورد على هذا العقد. وهناك عدة صور واقعية وسبق أنها طرحت لكيفية تطبيق مثل هذه الفكرة. قضية تداول، يعني ربما هذا قد يكون الطرح غريبا لكنه ممكن، قضية تداول وحدة التأمين التعاوني، بمعنى أنه شخص اشترك دفع القسط في هذه الشركة لكنه أراد أن ينسحب لسبب أو لآخر، هل يمكن أن يبيع نصيبه بمثل ما دفعه حتى لا يكون هناك مجال للتجار فيه، سواء كان قد قبض شيئا من التعويضات أو لم يقبض؟ يعني الحالة تختلف باختلاف، ربما باختلاف هل قبض أو لم يقبض، هل ممكن أن ينسحب ويأتي شخص مكانه؟ بمعنى هل هذا الصندوق مغلق أم مفتوح؟ وإذا كان مفتوح هل يمكن أن يضاف إليه شيء؟ قضية التأمين الحكومي الحقيقة طرح إشكاليات يعني الدكتور عبد الباري مشعل في بحثه، وفعلا يعني في عدة جوانب في التأمين الحكومي كالتأمينات نظام التأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد، في بعضها يبدو هناك شبه، وأشار إليه الدكتور فهد في نقاش قبل بداية الجلسة أنه في بعضها قد يبدو هناك تشابه مع التأمين التجاري، ويعني لعل الإخوة الباحثين يذكروننا بأجوبة المشايخ في موضوع التفريق بين التأمين التجاري والتأمين الحكومي. موضوع التكييف الفقهي أنا أرى أنه دائما إشكالية تثور في كل ملتقى وفي كل ندوة، وأحيانا هذه تكون بمثابة العتبة أو الصخرة تتكسر عليها جهود يعني دراسة النوازل الفقهية، فأحيانا يذهب معظم الوقت والجهد أحيانا في موضوع التكييف، لأن يجري عد أحد احتمالات، إما أن تطبق العقود المسماة في الفقه بكل صرامة وأحيانا مع يعني تجاهل بعض القواعد الشرعية المهمة، تطبق هذه العقود على الواقع وقد ينتهي إلى تحريم بعض المعاملات المالية المعاصرة تتعلق بها الحاجة، ومنها مثل عقود التوريد التي منعت كثير من صورها باعتبار أنها من بيع الدين بالدين. من الاحتمالات أيضا أن تعرض صورة نموذجية مثالية وتتفق مع العقد المسمى في الفقه، لكن للأسف هذه الصورة غير موجودة في الواقع، مجافية جدا للواقع ولا فائدة من هذا الحمل أو هذا التكييف. من الاحتمالات التي تقع أيضا أن يعرض الواقع كما هو لكنه يبنى للأسف على آراء شاذة وغريبة ومدفوعة في المذهب نفسه لتجويز هذا الواقع أو ذاك، وأعتقد أنه من المخارج من هذه الإشكالية أنه يمكن أن ننظر إلى هذا العقد على أنه عقد مستقل جديد وله ما لم يتعارض طبعا مع نص أو قاعدة شرعية أو محذور شرعي وينظر إليه، أو يمكن أن يكيف بما يسمى بالتكييف الجزئي، بمعنى أنه يشبه مثلا عقد المضاربة من جهة ويشبه عقد الإيجار من جهة، وكل هذه الاحتمالات التي أشرت إليها وقعت في تكييف التأمين التعاوني. إشارة أخيرة، أشار بعض الإخوة إلى شبه في مجال يعني الاحتفاء وأنه يمكن أن يكون التأمين التعاوني كالمصرفية الإسلامية. فعلا أنا لاحظت الحقيقة وأود أن ألفت أنه في شبه من عدة جوانب بين المصرفية الإسلامية والتأمين التعاوني، من ناحية أنه أصل الصناعة المصرفية أو التأمين غربية الفكر وغربية الفكرة والمنشأ، وهذا ليس إشكالية، الإشكالية فيما بعده. من أوجه الشبه أيضا أن محاولات أسلمت الصناعتين التأمين والمصرفية، هذه المحاولات بعضها محاولات جيدة وفيها يعني فعلا محاولات جادة في هذا، لكن كثير منها محاولات لم تتجاوز الجانب الصوري، انطلقت من النموذج الغربي مثلا، النموذج مثلا التجاري أو النموذج التقليدي في التأمين أو في المصرفية، وكان هناك محاولات لإدخال بعض التحسينات لكن هذه التحسينات لم ترقى إلى الجانب فعلا الشرعي. وكان من المفترض أنه نبدأ ابتداءا بجانب شرعي يتفق مع القواعد الشرعية، يتفق مع العقود الشرعية، يتفق على الأقل مع مبادئ العدالة والإنصاف بعيدا عن أنه ننطلق من مبدأ تقليدي تجاري نحاول نجعله إسلاميا، لننطلق ابتداء من محاولات تتفق ابتداء مع القواعد والأدلة، ولا نقوم بمجرد أسلمة. أيضا من الأوجه الشبه موقف الباحثين، موقف الباحثين من الصناعتين يعني التأمين التعاوني والمصرفية الإسلامية تقريبا في تشابه. هناك من منع أصل الصناعة ورأى أنه لا يمكن أن تكون إسلامية فعلا، وإن كانت أراء شاذة وقليلة، من منع التأمين حتى التعاوني. هناك بالمقابل سمعتم من منع حتى المصرفية الإسلامية وصدرت فتاوى في باكستان وغيرها. في المقابل هناك من أطلقها بإطلاق، أجازها بإطلاق، فمنع كل أنواع أجاز كل أنواع التأمين، وكذلك أجاز حتى أخذ الفوائد في موضوع المصرفية الإسلامية، أجاز أخذ الفوائد بتخريجات كثيرة. هناك في الوسط من قدم محاولات جيدة سواء في الجانب المصرفي أو في الجانب التأميني. فأنا أود الحقيقة لفت الانتباه إلى هذا التشابه، وأرجو أن لا يقع المعالجة الفقهية للتأمين التعاوني مثل ما وقعت فيه المعالجة الفقهية الصورية للمصرفية الإسلامية. أخيرا، أنا لا أرى يعني أي مبرر للتحسس من ذكر القنوات المساندة للتأمين التعاوني. فلما طرحت الجمعية الخيرية كانت للأسف تقابل بنوع من السخرية أو نوع من الاستغراب، وهذا يعني الجمعية الخيرية بحد ذاتها هي صورة من صور التكافل والتعاون والتكافل الاجتماعي. بل أعتقد أن الجمعية الخيرية ممكن بحد ذاتها أن تدخل هذه الصناعة بشكل يعني ممكن تمول شكل من أشكال التأمين التعاوني، وبالتالي يعني ممكن أن تنحل كثير من الإشكاليات اللي هي فعلا إشكاليات واردة على التأمين التعاوني، فضلا عن الموارد الأخرى كالزكاة والأوقاف والوصايا وغيرها. وشكرا.
شكرا يا دكتور على المداخلة، حقيقة أكثر من رائعة، وأنت يعني حقيقة لفت انتباهي في مسألة أنه لا نريد أن نعيش تجربة أو نعيش تجربة الأسلمة العمل المصرفي ونقوم بأسلمة العمل التأميني. فيجب أن نحدد موقفنا، هل التأمين مباح أو غير مباح؟ إن لم يكن كذلك فلا بد من تأسيس قواعد فقهية أصيلة في التأمين حتى لا نقع في المحظور، يعني حتى لا نقوم بعملية مكياج كما نقوم بهذه العمليات للعمل المصرفي العالمي ونظهر في صورة إسلامية وهو ليس بكذلك.